بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا اليوم الدروس المتعلقة بالاستنباط من القرآن الكريم، وأعتذر على التأخر في الدخول لأنني ظننت أن المحاضرة تبدأ الساعة 5، ثم رأيت قبل قليل موعد البداية كان 4:30، فنعتذر على التأخر. الآن فقط أحمل العرض. نحن وصلنا في المحاضرات الماضية إلى شرح دلالة الإشارة، صحيح؟ أخذنا دلالة الإشارة، انتهينا منها ولا لا؟ نعم. اليوم سنبدأ في دلالة أخرى، وهي دلالة مفهوم الموافقة. هذه أخذناها، مفهوم الموافقة أخذناه، جيد. طيب، نبدأ الآن في مفهوم الموافقة، وهذا هو الدلالة الثانية من الدلالات اللغوية التي معنا، التي نستخرج منها الاستنباط من القرآن الكريم. هذه الدلالة تسمى دلالة النص، وتسمى مفهوم الموافقة، تسمى أيضا مفهوم الموافقة، وتسمى أيضا دلالة الدلالة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب. هذه كلها أسماء لنفس الدلالة. إذن هذه الدلالة، دلالة النص، إذا قرأناها نفهم أن المقصود بها إيش؟ مفهوم الموافقة. جميل، مفهوم الموافقة. طيب، ما معنى مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة هو ما ثبت بمعنى النص لغة، لا اجتهادا ولا قياسا. ايش يعني هذا التعريف؟ ما ثبت بمعنى النص، يعني بعلة النص، معنى النص يعني علة النص. كثير من الأصوليين يعبرون عن العلة بالمعنى، عن العلة بالمعنى، يقولون المعنى في كذا يعني العلة في كذا. فإذا المقصود ما ثبت بمعنى النص، يعني بإيش؟ نعم، بعلة النص، لغة لا اجتهادا ولا قياسا. لغة لا اجتهادا ولا قياسا، ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ من يعرف معنى هذه الجملة؟ ما معنى لغة لا اجتهادا ولا قياسا؟ ليس اجتهاد ولا قياس، صريحة، النص كما هو دون اجتهاد، أنها واضحة من النص دون اجتهاد. جميل. الآن الأحكام الشرعية عللها تنقسم إلى قسمين. يعني تعرفون أن من الأحكام ما علل، يعني جاءت علته، جاء التحريم بعلة. هذه الأحكام تنقسم إلى قسمين، هناك علل تحتاج إلى اجتهاد لإخراج العلة، يعني إذا قلنا لماذا حرم الله كذا نبحث في طرق استنباط العلة أو طرق استخراج العلة، هي معروفة في كتب أصول الفقه، بعض العلل المنصوصة وبعض العلل تحتاج إلى استقراء واستنباط واستخراج، هذا نوع من أنواع العلل. ولكن هناك علل ظاهرة جدا لا يختلف فيها أحد، كل من يقرأ القرآن ويفهم القرآن بلغة العرب يعرف العلة، يعرف العلة، يعني لا يحتاج أن نقول لماذا حرم الله هذا الموضوع لأنه واضح جدا، لا يحتاج إلى اجتهاد علمي في استخراج علة التحريم أو علة هذا الأمر. لا، أنا لا أتكلم عن معنى الآية، لا أتكلم عن معنى الآية، أتكلم عن علة الحكم، واضح؟ واضح يا أخوات؟ أنا أتكلم عن العلة ولا أتكلم عن المعنى. هذا المعنى أو هذه العلة الظاهرة نستطيع أن نأخذ أحكام كثيرة منها لم تذكر في النص، نستطيع أن نأخذ أحكام كثيرة منها لم تذكر في النص، وهذا هذه الأحكام يستدل على حكمها بمفهوم الموافقة، لأن العلة موجودة فيها، العلة موجودة فيها. يعني أعطيكم الآن في حياتنا اليومية، لو قلت مثلا من 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 يعني الأمر الذي تعودنا عليه مثلا أن الابن مثلا إذا جاء يسلم على أبيه لا يسلم عليه وهو جالس، يقوم مثلا، هل نحتاج إلى بحث لماذا يفعل هذا الابن؟ كل الناس تعرف أن هذا من باب إيش؟ واضح، احترام وتقدير. إذن هنا العلة ظاهرة جدا، العلة ظاهرة جدا، فكل ما يدخل في هذه العلة وهو الاحترام والتقدير مأمور به على هذا المعنى، على هذا المعنى، واضح؟ إذن لو سألت سؤال، ما الفرق بين مفهوم الموافقة وبين القياس؟ ما الفرق بين مفهوم الموافقة وبين القياس؟ ايش يختلفان في ماذا؟ يختلفان في ايش؟ يختلفان في العلة، علة مفهوم الموافقة واضحة لكل من يقرأ اللغة، يختلفان في العلة، العلة في القياء في 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 مفهوم الموافقة واضحة ظاهرة، كل من يقرأ اللغة العربية يعرف لماذا حرم الله هذا الأمر أو لماذا أحل الله هذا الأمر، بينما العلة في القياس تحتاج إلى اجتهاد وبحث للوصول إليها، واضح ولا لا؟ واضح يا أخوات؟ يعني مثلا من المحرمات أو من المأمورات، خلونا في المأمورات، أن الله عز وجل أوجب الزكاة في أصناف معينة، أوجب الزكاة في أصناف معينة، قال البر بالبر والتمر بالتمر إلى آخر الحديث. طيب هذه الأصناف ما علة الزكاة فيها حتى نقيس عليها غيرها؟ هل هي ظاهرة ولا تحتاج إلى بحث؟ هل هي ظاهرة ولا تحتاج إلى بحث؟ طيب لو قلنا إنها مطعومات، لو قلنا إنها مطعومات لأوجبنا الزكاة في الفواكه، والفواكه مطعومات ولا لا؟ هل تجب الزكاة في الفواكه؟ لا. طيب، إذن هناك علة أخرى. قالوا، بحثوا في هذه العلة بحث طويل، وقالوا كل مكيل أو موزون من المطعومات. بعضهم قال هذا الكلام، وبعضهم قال كل موزون، وقال بعضهم كل مكيل أو موزون مدخر. إذن هنا بحثوا في العلة، احتاجوا إلى بحث طويل حتى يبحثون العلة، ثم بعد ذلك يستخرجون ما يمكن قياسه عليها. فهناك مطعومات لم تذكر في النص يجب فيها الزكاة لاتحاد العلة، أليس كذلك؟ طبعا إذا عروض التجارة شيء مختلف. طيب، هنا لاحظنا في القياس أننا احتجنا إلى بحث والوصول إلى علة النص، الوصول إلى علة النص. أما في مفهوم الموافقة فلا نحتاج إلى هذا البحث كما سيأتي في الأمثلة. ويسمى عند بعض العلماء هذا المفهوم، يسمونه قياس الأولى. يسمونه إيش؟ يسمونه قياس الأولى. فإذا وجدنا في كتب أصول الفقه أو كتب علوم القرآن أو كتب التفسير قياس الأولى، فالمقصود به ماذا؟ مفهوم الموافقة، وهو الذي يعبر عنه العلماء كثيرا في كتبهم، ونعبر عنه حتى في حياتنا اليومية. نقول هذا من باب إيش؟ هذا من باب إيش؟ من باب أولى. حتى في حياتنا اليومية نقول يا أخي، أنت مثلا سلمت على فلان وأنت واقف، من باب أولى تسلم على والدك وأنت واقف. واضح؟ هذا من باب أولى، نستخدمه كثير في حياتنا اليومية، وهذا هو المقصود به في النصوص. طيب، أقسام مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المفهوم الأولوي، مفهوم الموافقة الأولوي، وهنا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. يعني يأتينا نص في حكم، لكن ما سكت عنه النص أولى بالحكم من المنطوق. مثاله مثلا، فلا تقل لهما أف. ما هو الأمر المحرم هنا؟ ما هو الأمر المحرم في هذه الآية؟ التأفف. طيب، لو سألنا سؤال، لماذا حرم الله التأفف؟ هل نحتاج إلى بحث واجتهاد ونجري مسالك العلة مثل القياس؟ لا نحتاج. أي إنسان يفهم أن هذا فيه تضجر للوالدين وعقوق للوالدين، لأن الوالدان يتضجران من هذا. طيب، أريد منكم أشياء لم يذكرها النص وهي تدخل في هذا الباب، أمور لم يذكرها النص وهي داخلة في هذا الباب. ممتاز، رفع الصوت، اذكروا لي أمثلة كثيرة. ضرب، الضرب، رفع الصوت، إيش كمان؟ لا، أعطوني أمثلة كثيرة. عدم الطاعة، العقوق القلبي، حدة البصر، تجاهل النداء، جميل، التكبر، عدم تنفيذ الأوامر، الدعاء عليهم، القطيعة، تجاهل النداء، عدم المشي معهما أو أمامهما، عدم تفقد الحال، عدم إجابة الزيارة، الدعوة، التحقير من شأنهم، إبداء التضجر، عدم الجلوس معهم، صرف الوجه أثناء الحديث، عدم تفقد أحوالهم، غيبتهم، الاستهزاء بهم. لاحظوا كم حكم خرجنا به، كم حكم خرجنا به محرم لم يذكره النص. طيب هل هذا دل عليه النص ولا ما دل؟ هل هذه الأحكام دل عليها النص ولا لا؟ كيف لم يدل؟ دل عليها النص. لا بلى، دل عليها النص بمفهوم الموافقة. هذه من مدلولات النص يا أخوات، وهذا من الخطأ أن نفهم أن القرآن يدل على هذه الكلمات فقط دون أن ينبه على ما هو أعلى منها. دل عليها النص لفظيا، ولذلك من واجب المفسر، من يفسر كلام الله ومن يستنبط من كلام الله، ألا يقف عند المذكور في النص. يعني أنت عندما تشرحين للطالبات أو في دورة علمية أو كذا تفسير هذه الآية، لا نقول أن الله حرم التأفف ونسير، لا، ليس مقصود القرآن فقط هو بيان حرمة التأفف في وجه الوالدين، وإنما المقصود أن ينبه القرآن على أن أقل ما يدعو إلى تضجر الوالدين حرام. فينبغي أن نذكر عدد من الصور التي هي منتشرة مما يغضب الوالدين. واضح مقصود النص؟ واضح مقصود النص؟ وهذا من مدلول النص، لا تظنون؟ لا نظن أن النص لم يدل عليه، لا نظن أن النص لم يدل عليه، بل دل عليه النص بدلالة مفهوم الموافقة. واضح؟ وهذا من الواجب مثل ما ذكرت لكم أن يقرأ الإنسان هذه الآية ويتصور كل ما يبنى عليها من مفهوم الموافقة، فيدخله في النص، فيدخله في دلالة النص. طيب لما حرم الله لما، هذا سؤال ولا إقرار؟ إذا كان لما حرم الله أقل أشكال للتنبيه على ما هو أعلى منها، على ما هو أعلى منها. طيب القسم الثاني المفهوم المساوي، المفهوم المساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق. ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق، مثلا قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية تدل على إيش؟ دلالة منطوق. تدل على ماذا دلالة منطوق؟ تحريم أكل مال اليتيم. طيب لو سألنا ما العلة، هل نحتاج إلى بحث عن العلة؟ ما هي؟ إيش العلة؟ إيش العلة؟ طيب لماذا حرم الله أكل مال اليتيم غير الظلم؟ هو ظلم، ولكن لماذا حرم؟ لأنه إفساد للمال أو إهلاك للمال، أليس كذلك؟ إهلاك للمال، إهلاك مال اليتيم. يعني هل المقصود فقط أن الله قال لا تأكلوا مال اليتيم ولكن افعلوا ما شئتم به؟ لا، كل صور إهلاك مال اليتيم حرام. طيب إيش يساوي، إيش يساوي إهلاك المال من الأكل غير الأكل، غير أكل مال اليتيم؟ إيش ممكن نأتي بأمور مساوية له؟ إحراق مال اليتيم. إيش أيضا؟ الإسراف في مال اليتيم، اختلاس مال اليتيم. إيش كذلك؟ لو واحد لو شخص كان وصيا على يتيم، لو كان هناك شخص وصي على يتيم فتصدق بمال اليتيم على الفقراء والمساكين، يجوز؟ أو تبرع به لجهة خيرية، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأنه إهلاك، إهلاك لمال اليتيم. أما إذا كان تاجر به حتى ينمو هذا المال فلا بأس، إذا كان تاجر به حتى ينمو فلا بأس. طيب الآن هل اتضح عندكم معنى مفهوم الموافقة؟ واضح الفرق بين مفهوم الموافقة وبين القياس؟ إيش الفرق؟ العلة هنا إيش؟ ظاهرة، العلة هنا ظاهرة. طيب الحكم المسكوت عنه، الحكم المسكوت عنه هل هو موافق للمنطوق ولا مخالف هنا؟ أحسنت، ممتاز، موافق. طيب ننتقل ل لمفهوم المخالفة. معنا الآن مفهوم المخالفة، خليكم معي دقيقة واحدة فقط، دقيقة. طيب نكمل بالنسبة لمفهوم المخالفة، نبدأ الآن في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة من اسمه، من اسم مفهوم المخالفة يعني المنطوق في إيش؟ المسكوت، يعني حكم المسكوت، حكم المسكوت في الآية أو المسكوت عنه في الآية يخالف حكم المنطوق، يخالف حكم المنطوق، واضح؟ ويسمى هذا أيضا دليل الخطاب وتنبيه الخطاب، يسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب، يسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. ما هو تعريف مفهوم المخالفة؟ تعريف مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، يعني نحن عندنا حكم منطوق به فنثبت عكسه للمسكوت، وهذه دلالة التزامية، دلالة التزامية، يعني يلزم من المذكور في النص، يلزم منه لوازم، هذه اللوازم تثبت أحكام تخالف المنطوق. يلزم من الحكم المذكور في النص حكم منفي لم يذكر في النص، واضح؟ طيب وأقسام مفهوم المخالفة لها أقسام كثيرة، لها أقسام كثيرة، دلالة مفهوم المخالفة لها أقسام، منها أولا مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، يعني إذا جاءت صفة في الكلام تدل على أن الحكم لا يثبت إذا انتفت هذه الصفة، إذا جاء صفة في الكلام فالحكم ينتفي إذا انتفت هذه الصفة، يعني لو قلت لكم الآن في بيان مفهوم المخالفة بشكل عام، لو قلت أكرموا العلماء. هنا في وصف وهو العلم أو العلماء. لو جاءني مثلا لو كنا في مكان وقلت أعطوا الناجحين الجوائز الفلانية، أعطوا الناجحين الجوائز الفلانية، يفهم من هذا أن هناك فئة لا تعطى، وهي من؟ غير الناجحين الراسبين. طيب هل أنا قلت في كلامي لا تعطوا الراسبين؟ لم أقل، ولكن هو دليل كلامي، هو دليل الكلام، ويلزم من الكلام ويفهم من الكلام ويلزم به صاحب الكلام عند من يقول بمفهوم المخالفة، عند من يقول بمفهوم المخالفة. طبعا مفهوم المخالفة يقول به جماهير العلماء إلا الأحناف، الأحناف لا يعملون بمفهوم المخالفة، الأحناف لا يعملون بمفهوم المخالفة. يقول الله عز وجل في القرآن: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. هنا الحج مذكور أنه يكون في أشهر معلومات، ماذا يفهم منه؟ ماذا يفهم من هذا النص بمفهوم المخالفة؟ أنه لا يجوز الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر، أنه لا يجوز الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر. جميل. طيب مفهوم الشرط، مفهوم الشرط هو دلالة الكلام المفيد لحكم معلق على شرط على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام الشرط. يعني إذا جاءنا حكم فيه شرط فإن الحكم ينتفي إذا ذهب هذا الشرط، واضح؟ قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. طيب إذا لم يكن أولات حمل، إذا لم يكن أولات حمل لا تجب النفقة، لا تجب النفقة. طبعا على خلاف بين العلماء. واضح مفهوم الشرط؟ طيب مفهوم الغاية، مفهوم الغاية الحكم الذي تجعل له غاية، ينتفي الحكم هذا إذا انتهت الغاية. ينتفي الحكم إذا انتفت الغاية. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم. طيب الحكم المنصوص عليه في النص ما هو؟ الحكم المنصوص عليه في النص ما هو؟ لا، المنصوص عليه وليس المأخوذ بمفهوم المخالفة. جواز الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. طيب ماذا نأخذ منه بمفهوم المخالفة؟ ما هي الغاية هنا؟ الغاية هو طلوع الفجر. طيب ماذا نأخذ منه بمفهوم المخالفة؟ المنطوق جواز الأكل والشرب، والمفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. لابد يكون المفهوم مفهوم مخالفة عكس المنطوق. إذا قلنا يجوز نقول لا يجوز، إذا قلنا لا يجوز نقول يجوز. مفهوم العدد، إذا قيد الكلام بعدد فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا العدد. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، طيب فاجلدوهم 80 جلدة. هنا في عددين، العدد الأول 4، لو جاءوا 3 هل يكون الجلد؟ لا. وأيضا هل يجوز الجلد فوق 80 جلدة؟ هل يجوز الجلد فوق 80 جلدة؟ لا. أحسنت. طيب، هل دائما هذه القيود يعمل بها؟ هل دائما هذه القيود يعمل بها؟ لا، هناك أحيانا القيود تأتي ولا يقصد بها إثبات نقيض الحكم، قد تأتي قيود مثل هذه القيود السابقة ولكن لا يقصد بها إثبات حكم النقيض. فالعلماء قالوا هناك حالات لا نعمل بمفهوم المخالفة فيها. الحالات هذه كالآتي: الشاشة ظاهرة أمامكم، العرض ظاهر أمامكم، نعم. مثلا إذا خرج القيد مخرج الغالب، إذا خرج القيد مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه الآية في سياق المحرمات من النساء على الرجال. حرم الربيبة، والربيبة من هي؟ من هي الربيبة؟ بنت الزوجة. إذا تزوج رجل امرأة وعندها بنت من غيره فتحرم عليه. لاحظوا في قيد في النص، ما هو القيد؟ هناك قيد في النص، ما هو؟ في حجوركم. يعني الآية تقول الربيبة التي تكون في حجرك تحرم عليك. طيب، إذا كانت الربيبة ليست ساكنة مع الزوج، إذا كانت مع والدها، واحد تزوج امرأة وعندها بنت والبنت هذه مع والدها، هل تحرم هذه البنت على الزوج ولا لا؟ طيب، والنص يقول في حجوركم، هذا قيد ولا لا؟ هذا أي تبقى البنت محرمة أيضا، والقيد هنا نقول خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تعيش مع أمها. هذا هو إيش؟ هذا هو الغالب، هذا هو إيش؟ الغالب. واضح؟ واضح هنا القيد لم نعمل به ولا لا؟ جيد. طيب، الحالة الثانية أن ألا يكون ذكره على سبيل الامتنان. الله يقول: وهو الذي سخر لكم البحر، وهو الذي سخر البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لو جاءنا واحد قال الله عز وجل يقول وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قال: أنا أستدل بهذه الآية على عدم جواز أكل السمك اليابس، أكل السمك اليابس أو غير الطري. إيه نعم يا ليلى، تحرم تحرم حتى لو كانت مع غير أمها، حتى لو كانت مع غير أمها تحرم الربيبة. لا يجوز أن يتزوج الرجل بنت الزوجة، إذا دخل بالزوجة تحرم بنتها على الزوج، تحرم، لأن القصد ليس كونها تعيش عند أمها، لا، القصد هي أنها بنت لهذه الأم، لا يتزوج الأم وبنتها. نعم، الضابط هو الدخول بأمها، صحيح. طيب، لو جاءنا شخص واستنبط هذا الاستنباط من هذه الآية، ايش نقول له؟ ايش نقول له؟ نقول لو عمل بالقيد، لو عمل بالقيد وقال، لو عمل بالقيد وقال أنا لا آكل السمك اليابس، إنما الطري فقط، القاسي لا آكله، قلنا له ما دليلك؟ قال دليلي الآية، أن الله عز وجل قيد الخارج أو السمك الذي أباحه لنا أو الذي امتن به علينا على أنه طري. نقول استنباطك غير صحيح، لأن الآية ذكرت على سبيل الامتنان، والله يمتن بأفضل الموجود على سبيل الامتنان. أيضا ألا تكون الآية ذكرت القيد لأن الواقع جاء بهذا القيد، يعني الواقع والقصة التي وقعت جاء فيها هذا القيد، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لو جاءنا شخص وقال أنا أتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين وليس من دون المؤمنين، جائز؟ قل لا، لأن هذه الآية جاءت بهذه القصة بهذه الطريقة، يعني وقعت واقعة ونزلت الآية بسببها. كذلك ألا يكون القيد خرج مخرج التنفير والتشنيع، مثل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا كان يقع في الجاهلية، أن الرجل أو السيد يأتي إلى الخدم أو إلى العبيد ويكرههن على البغاء مقابل الأجرة والمال. هنا في الآية هنا مكتوب إن أردنا تحصنا، طيب إذا هي كانت تريد الفساد هل يجوز؟ لا يجوز، لكن هذا القيد خرج للتنفير والتشنيع، لأن الحالة هذه تكرهها الأنفس، أن الإنسان يعني البنت تريد العفاف وهذا السيد أو المالك أو كذا يريد الفساد. أيضا ألا يكون المقصود المبالغة والتكثير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم 71 مرة هل يغفر الله لهم؟ لا، المقصود للمبالغة هو والتكثير. أيضا أن تكون ألا تكون البلوى قد وقعت، البلوى يعني القصة التي انتشرت، يعني يكون موضوع انتشر بين الناس فنزلت الآية به، مثلا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق. لو جاءنا شخص غني قال أنا أقتل ولدي ولست بفقير، لا أخشى الإملاق وإنما من الغنى، لا أريد أن يرث مثلا، هل يجوز؟ قال لا، أنا لا أقتله خشية إملاق. لا يجوز، الآية ذكرت لأن القصة والواقع وقعت بهذه الطريقة، الواقعة وقعت بهذه الطريقة. هذا هو هذه حالات لا يعمل بالقيد فيها، وجامعها أن المنطوق بالذكر خصص بهذا القيد لكونه مختص بالحكم دون سواه، خصص بهذا الحكم لأنه مختص بالحكم دون سواه. طيب، بعد أن انتهينا من هذه الدلالات باختصار، طبعا الموضوع يحتاج إلى جلسات طويلة جدا، ولكن يعني من باب الاختصار ننتقل إلى الطريق الثاني. تذكرون تحدثنا أن الاستنباط يكون بطريقين، إما بالدلالات وإما بالقواعد، بالدلالات وإما بالقواعد. انتهينا من الدلالات، نذكر لكم بعض القواعد القواعد مثلا هذه القواعد طبعا استقرائية، مبنية على الاستقراء، مبنية على الاستقراء، وذكر العلماء عدد من القواعد. أذكر لكم أمثلة باختصار، منها مثلا أن تمنن الرب في خلق أن تمنن الرب بما خلق في الأعيان من المنافع يدل على الإباحة، أن الله عز وجل إذا تمنن علينا بشيء، تمنن علينا بمنفعة موجودة في عين، فهذا يدل على إباحتها لنا، لا نحتاج أن نبحث في النص مكتوب أباح لكم. مثلا قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، هنا امتن الله عز وجل علينا بالأصواف والأوبار والأشعار، نتخذها نحن أثاثا ومتاعا إلى حين. هل في الآية لفظة أن هذا جائز أو هذا مباح أو أحللت لكم هذا؟ هل هذا موجود في الآية؟ لا. طيب، نحن نقول نستنبط من هذه الآية إباحة أصوافي وأوباري وأشعاري الأنعام، ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل امتنان الرب، امتنان الرب، فالله عز وجل لا يمتن بمحرم، الله عز وجل لا يمتن بمحرم، واضح؟ إذن الدليل هو الامتنان. كذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، دل على إباحة الحسد، وأيضا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، امتن الله علينا بالنجم وبالاهتداء بالنجم، فدل على إباحة الاهتداء بالنجم وتعلم علم النجوم والفلك في استخداماته الشرعية المباحة. قاعدة أخرى، تعجب الرب إن تعلق بحسن الفعل دل على الأمر به، تعجب الرب إن تعلق بحسن الفعل دل على الأمر به، وإن تعلق بقبح الفعل دل على النهي عنه. يعني الله عز وجل عندما قال وكيف تأخذونه، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إيش المقصود هنا في هذه الآية؟ المهر. طيب، أخذ المهر جائز ومحرم، جائز ولا محرم بعد الزواج والدخول؟ أن يأخذه الرجل حرام، لا يجوز إذا طلق المرأة أن يأخذه أو لا يعطيها مهرها. طيب، هل قال في الآية أنه حرام؟ هل في الآية أنه حرام؟ يعني هل قال نص التحريم؟ لا، وإنما تعجب الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، وهذا التعجب تعلق بقبح الفعل، تعلق بقبح الفعل فدل على تحريمه، واضح؟ هذا قاعدة، قاعدة استنباطية. كذلك ما ذكره الله عن الأمم السابقة ولم يبطله يدل على صحته، مثلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والرب أعلم بعدتهم. كم هنا الله عز وجل أنكر بعض الأقوال، ما هي الأقوال التي أنكرها؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم، وخمسة وسادسهم كلبهم. قال رجما بالغيب، رجما بالغيب. ثم لما قال سبعة وثامنهم كلبهم، هل أنكر هذا العدد؟ هل أنكر هذا العدد؟ لا، هذا دل على أنه صحيح. كذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هل هذه الأعمال هي التي أدخلتهم النار فعلا؟ نعم، لأن الله لم ينكر عليهم، لم يقل لا هناك أمر آخر أدخلكم النار. هذه الأعمال التي عملوها بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، يعني عدم إطعام المسكين ليس بكفر، تكذيبهم ليوم الدين كفر، فدل على أن الكفار يحاسبون ويعاقبون على عدم عملهم بفروع الشريعة كما هو معروف في كتب الأصول. أخيرا أختم، الباقي عندي ثلاث دقائق، قاعدة مهمة جدا. صحيح هناك خلاف يا أميرة في هذا الموضوع، لكن هذا دليل لمن استدل بأنهم يعاقبون، هذا دليل لمن استدل بأنهم يعاقبون. أختم بقاعدة وهي أن أفعال الأنبياء محل للاقتداء، أفعال الأنبياء محل للاقتداء، وهذه قاعدة يعني مفيدة جدا جدا في الاستنباط من القرآن الكريم، وهو أن إذا قرأنا قصة نبي من الأنبياء، إذا قرأنا قصة نبي من الأنبياء نحلل هذه القصة ونقول ماذا فعل النبي، ما هي الأعمال التي قام بها، فنقرأ هذه الأعمال ثم نقتدي به في هذه الأعمال، إلا ما حرم عندنا في شريعتنا بحيث كان حلال في شريعتهم ثم صار حراما في شريعتنا. من الأمور التي مثلا تغيرت السجود، إخوة يوسف سجدوا ليوسف، هذا أصبح حرام عندنا. لكن لو سألتكم سؤال الآن، بقي معنا دقيقتان، من قصة يوسف اذكروا لي أعمال مو نصوص آيات، أعمال قام بها يوسف أو أفعال فعلها يوسف من بداية السورة، اذكروا لي الآن أعمال قام بها يوسف. الدعوة إلى الله جيد، الدعوة في السجن، التقوى والبر، تأويل الأحاديث، الأمانة، تفسير الأحلام، التقوى، العفة، الثقة واليقين، العفو عن إخوته، الإحسان، بر الوالدين، صلة الرحم، اليقين، العفو عن إخوته، تعاون، الإعراض عن الخطأ، عدم المعاقبة، تقديم نفسه للقيام بالخزائن، لم يخبر أحد إلا والده بالرؤيا، كان من المحسنين، استشارة والده، الكتم، طلب البراءة من الاتهام. لاحظوا كم عدد أخرجنا أعمال كثيرة قام بها يوسف عليه السلام. طيب أين نحن من الاستنباط من هذا؟ وهذا نحن الآن ذكرناه يعني على سبيل التذكر، كيف لو جلسنا وفتحنا المصحف واستخرجنا هذه الأعمال، كل هذه الأعمال نستطيع أن نستنبط منها، نقول نقتدي بيوسف عليه السلام في كذا لأنه فعل كذا. كثير جدا، يعني مثلا في بداية السورة أنه ذهب وسأل والده عن الرؤيا، نقول مباشرة أنه يجب علينا أو ينبغي علينا ألا نذهب ونخبر أحد إلا إذا كان نثق به مثل الوالد أو الوالدة. واضح؟ اثنين، الصبر على البلاء مثل ما صبر في البئر، والدعاء وأشياء كثيرة جدا. كذلك لو تأملنا أفعال يعقوب يعقوب عليه السلام كان قريبا من يوسف عليه السلام، ولذلك يجب على الأب أن يكون قريب من أبنائه، وأن يجعل بينهم وبينه وضوح و يعني خط واصل دائما بينهم، بحيث أنهم يبيحون له ما يجول في خواطرهم. ما كان هناك بعد بين يوسف ويعقوب، ما كان هناك حواجز بين يعقوب وابنه يوسف عليه السلام، وإنما كان قريب جدا منه، ولذلك استشاره. وهكذا أشياء كثيرة جدا في أفعال الأنبياء نستطيع أن نقتدي بهم، وهذه قاعدة جدا مهمة في الاستنباط من القرآن الكريم. وهكذا لو استعرضنا قصة يوسف وإبراهيم، يعني الوقت داهمنا، وهذا هو آخر يوم نتعرض فيه لهذا الموضوع، وإن شاء الله لنا لقاءات طويلة في شرح هذا الموضوع والتأمل فيه في دروس متعددة، يمكن من خلالها استعراض يعني أكبر ما يمكن استعراضه في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما ذكرنا وأن يجعله نافعا للجميع، وأشكر أيضا الإخوة الأخوات الفاضلات يعني على هذا الجهد الكبير في هذه الأكاديمية، أكاديمية بينات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم بكل خير، ويعني أتمنى أن يستمر هذا العطاء في كل الفنون التي هي داخلة في علوم القرآن. إذا كان هناك أي سؤال قبل أن نختم، هل يوجد دروس صوتية؟ نعم، يوجد دروس صوتية في موقعي في الإنترنت، ويوجد كذلك في اليوتيوب. عندي شرح كامل لتيسير أصول الفقه، شرح كامل لأصول الفقه موجود في موقعي، وكذلك شرح للاستنباط وشرح لبعض المواضيع الأخرى موجودة في موقعي وموجودة في اليوتيوب، في قناة في اليوتيوب، ممكن أن ترجعون إليها إن شاء الله. رابط الموقع أضع لكم الآن، أضع لكم الرابط الآن هنا في المحادثة، وكذلك في الشاشة أمامكم، الوهبي.net. إذا كان تكتبون الوهبي.net وأكتبه الآن أمامكم في هل يوجد دروس أخرى؟ إن شاء الله موجود دروس أخرى. أنا أعلن عن الدروس عادة في الحساب، في حسابي في تويتر. هذا الموقع لعله واضح أمامكم، وأما رابط القناة، لحظة، هذا رابط القناة. طيب، متى سينزل كتاب مهارات الاستنباط؟ إن شاء الله السنة القادمة بإذن الله. بإذن الله السنة القادمة سيكون موجود. بالنسبة للدورات الأخرى يعلن عنها إن شاء الله في موعدها. أشرت لعلاقة العلم في سورة المقيم، هل يمكن ذكر المرجع؟ لو ترجعين لكتابي ذكرت المرجع، ذكرت المرجع فيه. ايش اسم المحاضرة التابعة لنفس موضوع اليوم؟ الاستنباط من القرآن الكريم، منهج الاستنباط من القرآن الكريم موجود في، إذا دخلتم على الموقع، إذا دخلتم على موقعي موجود في الصوتيات، في الصوتيات موجود منهج الاستنباط من القرآن الكريم، سأضع الرابط الآن إن شاء الله للصوتيات. هذا رابط الصوتيات. مفهوم الموافقة والمخالفة تجدينه في منهج الاستنباط، وتجدينه كذلك في تيسير أصول الفقه. نعم يا رحمة، منهج الاستنباط من القرآن الكريم، نعم. تفضلي تفضلي يا أمير. دلالة الإيماء هل لكم شرح لها؟ لعل في تيسير أصول الفقه، ما أذكر الآن، قد يكون في تيسير أصول الفقه، قد يكون شرحتها، الله أعلم، الآن ناسي حقيقة. تفضلي يا أميرة. هل هناك دروس خاصة عن استنباط آيات الأحكام؟ كان هناك في دروس في الرياض، دورة علمية في آيات الأحكام موجودة ومسجلة، مسجلة في اليوتيوب ومسجلة أيضا في موقعي. إذا كتبت آيات الأحكام وضعت الاسم يظهر لك هذه الدروس في استنباط آيات الأحكام. أين أجد في أصول الفقه مسائل تطبيقية؟ مسائل تطبيقية على إيش؟ على أي مبحث؟ في أي مبحث؟ في الدلالات؟ إذا كنت تقصدين في الدلالات، هناك كتاب اسمه العام والخاص، العام والخاص، ارجعي لكتابي اسمه المسائل المشتركة، كتابي اسمه المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير، ذكرت مبحث طويل العام والخاص مع التطبيقات، ذكرت مبحث طويل وذكرت أيضا فيه التطبيقات. هذا بالنسبة للتواصل أمامكم يا أخت أميرة، هذا التواصل من الفرح، الأخت فرح، تواصل أمامكم، واضح؟ الكتاب اسمه المسائل المشتركة، يوجد في موقعي، تستطيعين تحميله من الموقع، سأضع رابط من الموقع الآن. المسائل المشتركة تستطيعين تحميله من الموقع عندي. وبحثت فيه مسائل العام والخاص، هذا هو، هذا رابط الموقع الكتاب. والذي لا يوجد عنده الكتاب أو لا يستطيع الوصول إليه ممكن أن نرسل لي إيميل ونرسل لكم الكتاب إن شاء الله. من يريد أن يرسل لي إيميل، هذا إيميلي الآن سأضعه على الموقع. هذا البريد الشخصي. الذي يكون بعيد أو لا يستطيع الوصول للموقع الكتاب ممكن نرسل له إن شاء الله. المستنبط لابد أن يلم بكثير من العلوم الماما دقيقة. نعم، إحنا عندنا مبحث طويل ما تكلمنا عنه، هو شروط الاستنباط. عندنا مبحث طويل وهو شروط الاستنباط ما تكلمنا عنه، يعني لأن الدورة قصيرة، هناك شروط وتطبيقات لابد أن نتكلم عنها في المستنبط وفي المعنى المستنبط، ولكن الوقت ضيق فلذلك لم نتحدث عنها. واضح البريد أمامكم؟
سؤال آخر. الذي حدث من هذه الدورة أننا تشوقنا لهذا العلم، إن شاء الله يعني يكون هناك دروس أكثر بالتعاون مع الأخوات الفاضلات الأكاديمية، ونشرح في هذا الموضوع. إيش هو رحمة الحامدي، كتاب الحامدي؟ ما المقصود بكتاب الحامدي يا رحمة؟ ما ايش اسمك بالحمد؟ ما اعرف ما هو. ايش اسم الكتاب؟ أثر القواعد الأصولية. ممكن ممكن الإيميل موجود أمامكم، ما هو واضح يا إيفان؟ هذا الإيميل وضعته الآن في الشات. وصل؟ وصل ولا لا؟ ليش العرض أمامكم ما هو واضح؟ العرض اللي فيه الموقع وفيه الإيميل ما هو واضح؟ إيه جيد. في أي سؤال آخر؟ في أي سؤال آخر؟ حياكم الله ونلتقي خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.